بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
قالوا في مدح صحيح الإمام البخاري والثناء عليه وعلى كتابه: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، والفرق بين الهدى والعمى، والسد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء، أمام متون كمثل الشهب، بها قام ميزان دين الرسول، ودان بها العجم بعد العرب، حجاب من النار لا شك فيه، تميز بين الرضا والغضب، وستر رقيق إلى المصطفى، ونص مبين لكشف الريب، فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، سبقت الأئمة فيما جمعت، وفزت على رغمهم بالقصب، نفيت الضعيف من الناقلين ومن كان متهما بالكذب، وأبرزت في حسن ترتيبه وتبوي به عجبا للعجب، فأعطاك مولاك ما تشتهيه وأجزل حظك فيما وهب.
أبو نعيم أين؟ في أي كتاب؟ في الحية. أين طالب العلم؟ أليس كذلك؟ حية الأولياء وطبقات الأصفياء. عندنا هذا الكتاب ولا ما عندنا؟ ينبغي أن نقتنيه. 10 مجلدات يعني خفيفة، مجلدات خفيفة ليست بالكبيرة الضخمة. لا، كل هذا أثر الحديث غير صحيح. أقول لك أنا قرأت في كتاب فلان، أقول لك في كتاب موضوعات ابن الجوزي. ابن الجوزي كتاب موضوعات معروف، الموضوعات جمع موضوع مختلط مصنوع، فتنتبه. بعض الناس سألنا مرة: من أين حضرت الخطبة؟ قال: من كتاب موضوعات لابن الجوزي. هذا يدل على أنه مش فاهم موضوع الكتاب، ما فهمش موضوع الكتاب. قال: وبه إلى أبي نعيم. قال: حدثنا محمد بن حميد، قال: حدثنا جعفر الفريان، قال: حدثنا داود بن مصراق، قال: حدثنا الفضل بن موسى، قال: حدثنا الأعمش عن أنس. قال: حدثنا أنس. وأيضا ممكن يأتي يا إخواننا حدثنا أنس، ويكون الأمر من جهتين: إما الخطأ ممن قبل الأعمش، بدل من أن يقول أعمش عن أنس قال الأعمش قال حدثنا أنس، هذا واحد. وإما أن يعني أعمش أنه حدث أهل بلدته، معناه أهل الكوفة، حدث أنس بعض أهل الكوفة. فمن باب التجاوز في التعبير والأداء يقول حدثنا، أي حدث أهل بلدتنا، وهذا موجود. وذكروه في نوع تدليس البلدان، تدليس البلدان، كما يقول أنس الحسن البصري حدثنا أنس، حدثنا أبو هريرة، أي حدث أهل بلدتنا البصري، والحسن مدرس، وهذا وارد وهذا وارد. قال عن أنس بن مالك قال: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في صفر، فمر على شجرة يابسة فضربها بعصا كانت في يده فتناثر الورق فقال إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تساقطنا الذنوب كما تساقط هذه الشجرة الورق ما عادش نستشعر تفضل تعالى قلنا غدا سنتمم الترجمة على اليوم يعني. هذا الحديث حديث لا صحيح ما نقول للانقطاع بين الأعمش وأنس الصحابي الجليل ولذا قال الذهبي هذا حديث غريب وإلا فضل هذه الكلمات ثابت في أحاديث أخرى صحيحة أربع لا يضرك بأيهن بدأ سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله وفي الحديث من ظن بالدرهم أن ينفقه وبالليل أن يكابده فعليه سبحان الله وبحمده وأفضل الكلمات بعد القرآن هذه الكلمات أربع سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله الرجل الذي تعب وضعف عن العبادة والسجود والركوع والقيام فليكثر من هذه الكلمة ما أيسرها هذا اللسان يا إخوة أخف وأيسر عضو ظاهر يتحرك فيه أيسر من تحريك العروق أيسر من تحريك اليد أيسر شيء ظاهر في الإنسان اللسان فليكن في ذكر الله ليكن رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب أما هذا الحديث بهذا المبنى وهذا الإسناد لا صح قال أبي قال حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم القاض قال حدثنا علي بن أحمد بن النضر قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عبد الملك حا ما معناها عند الشيخ أحمد بن تعالى بس حديث كلمة حديث الثالث كلمة رمز للصحيح أو صح معنى ما الفائدة منها أخانا عبد الفتاح الفائدة يعني توفير الوقت توفير الخير توفير الصفحة لأن يكثر في الأسانيد تحويلاتها تكثر لسيما في صحيح الإمام مسلم قال وحدثني عبد الملك بن الحسن قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن يونس قال لا حدثنا أبو شهاب عبد رب الحناء قال حدثنا الأعمش عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للمالك من المملوك ويل للمملوك من المال ويل للشديد من الضعيف ويل للضعيف من الشديد ويل للغني من الفقير ويل للفقير من الغني وهذا حديث لا صح سبب من الانقطاع بين الأعمش ربما رجل يقول لماذا نقرأ العلي الضعيف لنحضره ما كل يوم نقرأ الصحيح صحيح صحيح دائما على بلغة الصحيح لكن يوم من الأيام نفتش ما معنى من أحاديث صحيح كان ابن مهدي يقول لأن أعرف علة حديث عندي خير من أن أعرف 20 حديثا ليست عندي يعني ممكن إنسان عايز يكتسب 20 حديث جديدة لكن لأن تصفي ما معك خير من أن تكتسب ربحا جديدا معنى إخوان قال وبه قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا أبو مسلم قائد الأعمش عن الأعمش عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل أن ترى ربك قال إن بيني وبينه 90 حجابا من نار أو نور لو دنوت من أدناها لاحترقت وهذا أيضا حديث لا صح وهو تعلق بباب الأسماء والصفات والصفات الله عز وجل ويذكر فيها لكنه حديث منكر ذكر تعداد الحجب انها 70 غير صحيح. حجابه النور او النار في صحيح البخاري او صحيح مسلم. قال الامام ده هذا حديث منكر وابو مسلم هذا ليس المعتمد. وكلمة ليس المعتمد تجريح من شديد عند العلماء الجرم التام. وبه حدثنا الحسين بن محمد الزبير قال حدثنا احمد بن حمدون الاعمش ومحمد بن ابراهيم قال حدثنا احمد بن حفص بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن الصباح قال حدثنا الثوري. من الثوري؟ سفيان بن سعيد الثوري عن الاعمش. والثوري ممن كان يتقن حديث الاعمش. عن ابن ابي اوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب النار او كلاب اهل النار الذين خرجوا على الامام علي رضي الله عنه في يوم النهروان كفروا الحكمين وخرجوا عن علي رضي الله عنه وقاتلهم وفيهم 10 احاديث في دمهم متواتره. وهذا الحديث منها لكن بهذا الاسناد لا صح لان الاعمش لم يسمع من ابن ابي اوفى عبد الله بن ابي اوفى الصحابي الجليل. هذا رواه الناس عن اسحاق الازرق عن الاعمش. وقد طلب الاعمش وكتب العلم بالكوفة قبل موت عبد الله بن أبي أوفى بأعوام وهو معه ببلد فما أبعد أن يكون سمع منه. هذا اجتهاد من الإمام الذهبي والراجح أنه لم يسمع منه شيئا. قال الذهبي قرأت هذه الأحاديث 7 على إسحاق بن النحاس أخبركم ابن خليل. أخبركم يعني معناه عرض وقراء بيعرض عليه يكلم إسحاق بن النحاس. أخبركم ابن خليل يعني أخبركم شيخكم ابن خليل قال أنبأنا أبو المكارم فذكرها. ومن أعلى رواياته قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد والمسلم بن علان وأحمد بن عبد السلام إذنا. وهذه طريقة من طرق التحمل والأدب الرواية من إذن. قالوا أنبأنا عمر بن محمد قال أنبأنا هبة الله بن محمد قال أنبأنا محمد بن محمد بن غيلان قال أنبأنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا محمد بن سليمان وصدق ومحمد بن خالد بن يزيد الآجري قالوا أنبأنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح. من أبو صالح؟ تكوين السمان مشهور بالرواية عن أبي هريرة. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان ولكن المسكين أو لكن المسكين الذي لا يسأل الناس لا يسألون الناس إلحاق يحسبهم الجاهل والأغنياء من التعب ولم يفطن بمكانه فيعطى. لا شك ولا ريب أن هذا الحديث متفق عليه مع الإخوان. فذكر بعض أسانيد الأعمش العالية ما شاء الله. قال أخبرنا أحمد بن المؤيد السهروردي قال أنبأنا أحمد بن صرما والفتح بن عبد الله ببغداد قال أنبأنا محمد بن عمر الأرمر قال أنبأنا أبو الحسين بن النقور قال أنبأنا علي بن عمر الحرب قال حدثنا أحمد بن الحسن الصوف قال حدثنا يحيى بن معين الإمام الشهير، قال حدثنا حفص بن غياب عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وذكر أن هذا من أصل الأسانيد. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطال مسلما عثرته أطاله الله يوم القيامة. هذا نفس الباب الذي فيه قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. من أطال مسلما عثرته لزلته خطأه فيما بينه وبين الله عز وجل. هذا أمرنا، وكذلك نحتاج هذا الحديث في المعاملات في باب البيوع. فتشتري أنت السلعة اليوم وتندم على شرائها، تشتري سيارة اليوم وتندم على شرائها، فترجع إلى البائع تريد أن يقيلك، فلو أطالك بدون أي مقابل هذا أولى وأحسن. ينطبق عليه هذا الحديث: أطاله الله يوم القيامة. ولو أطالك مقابل شيء يسير معلوم متعارف عليه بين الناس لا بأس. قد تشتري عمارة وتندم على شرائها. أحيانا يأتي إنسان مندفع يريد الشراء، وبعد ما يتم الأمر يمشي، فجأة واحد يقول: إيش اشتريت البيت هذا ما بينفع، يكون في خسارة كبيرة. تشتري السيارة وأنت مندفع، بعد ما تاخذها وتدبر من رأي البائع يأتيك واحد يقول لك: لا السيارة دي ما تصل، فيها كذا وكذا 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 مثلا، أو جيدة بس ما بتنفعك، فتندم أنت المشتري. فهنا جاء هذا الحديث: من أطال مسلما عثرته تحمل على عذرة، العذرة التي هي الزلة في حق الله المعصية، ورجل وجيه، رجل صاحب صلاح غالب عليه الصلاح والفضل والديان، لكن زلة قدم. ويقع هذا كثيرا، الآدمي غير معصوم، ابن آدم غير معصوم، يقع منه الزلة بعد الأخرى والخطأ والعذرة. هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أطال مسلما عثرته أطاله الله يوم القيامة. سبحان الله، كون الله عز وجل يقيلك يتجاوز عنك يعفو عنك ما أحسنها، ما بعدها شيء. قال أخرجه أبو داود عن يحيى. من يحيى؟ ها؟ الذي ذكر معي، يحيى بن معين أبو زكريا الإمام الشهير. وهذا حديث صحيح من أقل المسلم عن ثلاثة وإخوانه. قال حدثنا أبو الغنائم ابن محاسن، اسم جميل، أبو غنائم وبعدين ابن محاسن، محاسن كثير جمع حسنة. وأنبانا جدي لأمي عبد الله بن أبي نصر القاط سنة 2600. قال أنباني عيسى بن أحمد الدوشابي. قال أنبانا الحسين بن علي بن البصري. قال أنبانا عبد الله بن يحيى السكري. قال أنبانا إسماعيل بن محمد الصفار. قال حدثنا سعدان بن نصر. قال حدثنا أبو معاوية. من أبو معاوية؟ عند عمار محمد بن خازم الضرير. وسبق معنا يا إخوان أنه قد رمي به الإرجاء. عن الأعمش، الأعمش رمي بالتشريع. عن المسيب بن رافع عن قميص بن جابر قال: قال عمر: لا أتى بمحل، أي محلل، محلل تحلل المرأة لزوجها، لا يريد نكاحها ولا يريد أن يبقى معها ولا هو راغب فيها. لا أتى بمحل، أي محلل، ولا محلل له إلا رجمتهما. وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه يعد هذا ليس بعقد ولا نكاح، إنما يعد هذا فاحشة وزينة. كتب إلي عبد الله بن يحيى الجزائري قال أنبانا إبراهيم ابن بركات قال أنبانا أبو القاسم الحامض قال أنبانا علي بن إبراهيم الحسيني قال أنبانا أحمد بن علي الحامض قال أخبرنا عبد الملك بن عمر قال أنبانا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا أبو القاسم هبة الله بن جعفر المقري قال حدثنا محمد بن يوسف بن يعقوب قال حدثنا إدريس بن علي قال حدثنا السندي بن عبد الوهاب قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن منصور بن المعتمر عن الأعمش عن عدي بن ثابت. من عدي بن ثابت لو عرفتموه؟ ها عند عمر عدي بن ثابت سبق معنا قاص الشيعة واعظ الشيعة القاص يعني الواعظ عن إخوان إذا وعظهم أبكاه هذا عدي بن ثابت قاص الشيعة الأعمش روعا عن زير وابن حبيش عن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا علي إنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق وهذا حديث صحيح هذا صحيح مسلم يا إخوان وليس هذا الحديث مما يؤيد بدعة الشيعة لأن علي رضي الله عنه له فضائل عند أهل السنة والجماعة لكن المذموم في الشيعة الغلو في فضائل علي وفي محبة علي وفي تفضيل علي على الشيخين هذا المذموم أما أهل السنة والجماعة يقرون بفضائل علي رضي الله عنه وهذا حديث في فضائل علي يعني إنه لا يحبك إلا مؤمن وأهل السنة والجماعة يحبون علي رضي الله عنه ويشهدون الله على ذلك لكن ليس كمحبة الشيعة ومحبة الرافضة ولا يبغضون عليا كما يبغضون النواصب فالنواصب ضد الشيعة الشيعة في طرف والنواصب في طرف الشيعة بالغوا في محبة علي حتى هناك السبعية ألهت عليا رضي الله عنه حتى خد له الأخذين وأوقد لهم النيران وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجزت ناري ودعوت قنبلة وحرقهم بالنيران بلغ ذلك عبد الله بن عباس فأنكر هذا الأسلوب وهذه العقوبة فكان ابن عباس يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار وهذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام فبلغ ذلك عليا فقال وما يريد أن نفعل عبد الله بن عباس أو كلمة نحوها إذن محبة الصحابة لابد أن تكون محبة شرعية لا غلو فيها ولا جفا لا إفراط فيها ولا تفريط هذا من حقوقهم عليه رضي الله عليهم أما أن يغالي رجل فيذهب إلى ما ذهب إليه الشيعة أو الروافض أو يجافي فيكون مع النواصب هذا أمر غير محمول يغلب على بني أمية النصر معنى إخوان المعاداة لأهل البيت وتعلمون صاحب كتاب الأغاني أبو الفرج الأصبهان أموي لكن من النوادر أنه شيعي الغالب على بني أمية النصر يعادون أهل البيت وينصبون أهل البيت الشحناء والمرضى أبو الفرج بن الجو أي الأصمهاني ليس بن الجو صاحب كتاب الأغاني شيعي خلف خرج عن نظر يقع هذا أحيانا ونحضر إذا قرأنا في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصمهاني فإن في هذا الرجل مجونا معنا وفي الكتاب كذلك حكايات فيها مجون وخلاع معنا ولا يسلك مسلك المحدثين إذن علي رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين له السر وله المناقب وله الفضائل، يحبه محبة شرعية لا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء. يقول هذا وقع أعلى من هذا بخمس درجات في الجزء الذهلي وغيره. قال جعفر بن محمد بن عمران قال حدثنا أبو يحيى الحماني عن الأعمش، والحماني هذا إخوة فيه ضعف، عن الأعمش سمعت أنس قال سمعت أنس يقول أو يقرأ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأصوب قيل. فقيل له يا أبا حمزة وأقوم قيل؟ فقال أقوم وأصوب واحد، وهذا ليس صحيح من أصل. وقال إن الأعمش كان ربما خرج إليه وعلى كتفه مئزر العجين، وإنه لبس مرة فروا مقلوبا، فقال له قائل يا أبا محمد لو لبستها وصوفها إلى داخل، لو خليت صوف من داخل ها المعتاد من الصوف على جلد ولنا من خارج معنا صادر، قال لو لبستها وصوفها إلى داخل كان أدفأ لك. قال كنت أشرت على الكبش بهذه المشهورة، خلني كبش بل ما خلاه. قال مات الأعمش في ربيع الأول سنة 48 بالكوفة، ومات معه فيها شيخ المدينة جعفر بن محمد الصادق من أهل البيت، وشيخ مصر عمرو بن الحارث الفقيه، وشيخ حفص محمد بن الوليد الزبيدي، وشيخ واسط العوام بن حوش، وقاضي الكوفة ومفتاح محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى في سنة واحدة. يفقد هؤلاء الأئمة النجوم هذا طمع على الأمة. قال قرأته على الحسن بن علي، أنبأنا سالم بن الحسن، قال أنبأنا نصر بن عبد الله بن عبد الرحمن، قال أنبأنا أبو سعيد بن قشيش، قال أنبأنا أبو علي بن شرذان، قال أنبأنا عثمان بن أحمد، قال حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي، قال حدثنا حفص بن غياث، قال أتيت أنا وصاحب لي إلى الأعمش نسمع منه، وخرج إلينا عليه فروة المطلوبة قد أدخل رأسه فيه، فقال لنا تعلمتم السمع الدل والطريقة والزي الحسن، تعلمتم الكلام؟ أما والله ما كان الذين مضوا هكذا وأجاب الباب. يعني كان الاعتناء بالباطل قبل أن يكون الاعتناء بالظاهر، وأجاب الباب الله، أو قال لجاريته أجيب الباب، ثم خرج إلينا وقال هل تدرون ما قالت الأذن؟ يريد أن يلقنهم درسا تربويا، لولا أني أخاف أن أقمع بالجواب، يعني هو يتمثل أن الأذن تتكلم، لولا أني أخاف الأذن تتكلم تقول لولا أني أخاف أن أقمع بالجواب لطرت كما يطول الكساء، يعني ربما تتكلم بكلمة فيأتي الجواب عليها بليغا عميقا مؤثرا تسمع الأذن فيقول يا ليتني لم أسمع هذه الكلمة. يقول لولا أني أخاف أن أقمع بالجواب لطلت كما يطول الكساء. قال حفص فكم من كلمة أغاظني صاحبها منعني أن أجيبه قول الأعمش، يعني كم من كلمة يسمع الشخص من آخر هي تغيظه تؤلمه، لو صبر عليها وسكت أحسن بدل من أن يرد فيسمع كلاما أشد. قال أخبرنا سليمان بن قدام القاضي، قال أنبأنا جعفر الهمداني، قال أنبأنا السلف، قال أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال أنبأنا العتيق، قال أنبأنا أبو بكر محمد بن علي، قال حدثنا أبو عبيد محمد بن علي، قال سمعت أبا داود يقول قيل الأعمش لو أدركت عليا قاتلت معه؟ قال لا ولا أسأل عنه، لا أقاتل مع أحد أجعل عرضي دونه فكيف ديني دونه. يعني المراد من هذا أن الأعمش كان سيعتزل فسيتوقف لا يشارك مع هذا ولا مع هذا. وهذا مذهب جماعة من الصحابة والتابعين، معنى اعتزال الفتنة واعتزال الطرف. وفي هذا موعظة لنا نحن، أنه إذا قامت فتنة بين المسلمين البين لا يسارع الشخص فيشارك، معنى ناهيك من المحق فيما وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم. نحن نتكلم فيما يقع في زماننا لا قدر الله، على الإنسان أن يتريث أن يتمهد. تصور لو قامت رياح عاصفة دوامات أمامك غبار في السماء، أنت ستقف حتى يصفو الجو وتنظر إلى أين تتجه، هنا أم هنا. تصور أنت بسيارتك تمشي على الطريق، قامت عواصف لا قدر الله غبرت عليك الطريق وأفهمت عليك الخط الذي تسير فيه، ما الواجب عليك؟ التمهل والطريق والتبين. فهذه من الإمام الأعمش رحمه الله تعالى فيها فائدة لنا، الطريق التمهل وعدم العجل. قال أبو الحسين بن المناد قد رأى أنسا إلا أنه لم يسمع منه، ورأى أبا بكر الثقفي وأخذ له بركاب. وهذا أيضا لا صح، كونه أخذ بركاب أبي بكر الصحابي الجليل لا صح. فقال له يا بني إنما أكرمت ربك عز وجل، قال الذهبي لم يصح هذا، إنما أخذ بركاب ابن أبي بكر. روى أحمد بن عبد العزيز الأنصاري عن وكيع الأعمش قال رأيت أنسا وما منعني أن أسمع منه إلا استغنائي بأصحابه. وقال القاسم بن عبد الرحمن وراء الأعمش هذا الشيخ أعلم الناس بقول ابن مسعود، القاسم بن محمد القاسم بن عبد الرحمن. وعن ابن عيينة سبق الأعمش الناس بأربع، كان أقرأهم للقرآن وأحفظهم للحديث وأعلمهم بالفرائض، وذكر خصلة أخرى لم يذكر. قال هشيم ما رأيت بالكوفة أحدا كان أقرأ من الأعمش. وقال زهير بن معاوية ما أدركت أحدا أعقل من الأعمش ومغير. وقال أحمد أبو إسحاق والأعمش رجلا أهل الكوفة. وقال أبو داود السجستاني عند شعبة عن الأعمش نحو من 500 حديث أخطأ فيها في أكثر من 10 أحاديث شعبة. وكان عند وكيع عنه 8 وسفيان أعلم بالأعمش، يدلك أن الحفاظ يعلمون الراوي وما روى ويعلمون الراوي وما معه من عدد الأحاديث بدقة. قال محمد بن خلف التيمي عن أبو بكر بن عياش قال كنا نسمي الأعمش سيد المحدثين، كنا نجيء إليه إذا فرغنا من الدورات على المشايخ فيقول عند من كنتم؟ ونقول عند فلان، فيقول قبر المخرط، قبر المخرط، يعني لا حفظ عنده ولا ضبط ولا تمييز. ويقول عند من كنتم؟ فنقول عند فلان، فيقول طير طيار خفيف. ونقول عند فلان، فيقول دف قريب من طاقة. وكان يخرج إلينا أو يخرج إلينا شيئا فنأكله، فقلنا يوما لا يخرج شيئا إلا أكلتموه، فأخرج شيئا فأكلنا وأخرج فأكلنا، فدخل فأخرج فتيلا فشربنا، فدخل وأخرج عجالا وقتا على الشام. وقال فعل الله بكم أربعة، أكلتم قوتي وقوت المرأة وشربتم فتيتان، هذا علف الشام. قال فمكثنا 30 يوما لا نكتب عنه فزعا منه، حتى كلمنا إنسانا عطارا كان يجلس إليه حتى كلمه لنا وتوسطنا. قال أبو خالد الأحمر سئل الأعمش عن حديثه، فقال لابن المختار طرى أحدا من أصحاب الحديث، لأنه لو علموا أنه محدث سيأتون ويجتمعون ويزدحمون. فغمض عينيه من المصدر وقال لا أرى أحدا يا أبا محمد فحدث بي. وهذا الباب التحايل في الخير. قال روى الكوسج عن ابن معين قال أعمش ثقة وقال النسائي ثقة ثابت. روى شريك عن أعمش قال لم يكن إبراهيم يسند الحديث لأحد إلا لي لأنه كان يعجب بي. إبراهيم النخعي كان يتحب الأعمش بإسناد الأحد. قال أبو عوان وعبد الله بن داود ماذا الأعمش سنة 47 ومئة وقال وكيع الجمهور سنة 8. ذكر أصحاب الأعمش وهذا آخر شيء في ترجمة الإمام الأعمش ينفعنا ذكر هذه الطبقة الأولى منها سفيان وشعبة ويحيى القطان. نحتاج هذه الطبقات يا أبا معاذ أين إذا تعارضت الروايات بين هؤلاء سفيان شعبة يحيى القطان إذا رووا حديث عارضهم الطبقة الثانية الثالثة الرابعة القول قول الطبقة الأولى معنا الطبقة الثانية زائدة ويحيى بن أبي زائدة وحفص بن غياث الطبقة الثالثة أبو معاوية وجرير بن عبد الحميد وأبو عوان الطبقة الرابعة ابن المبارك وفضيل بن عياض وقطب بن عبد العزيز ومفضل بن مهلب وداود الطائي كان مكثرا من الطلاب. الطبقة الخامسة عبد الله بن إدريس وعيسى بن يونس ووكيع وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي وعبد الله بن داود وفضل بن موسى وزهير بن معاوية. الطبقة السادسة عبد الواحد بن زياد وأبو أسامة وعبد الله بن نمير. الطبقة السابعة عبيدة بن حميد وعبد بن سليم. إذا هذه سبع طبقات ذكرها الإمام النسائي رحمه الله وما تكلم النسائي بهذا إلا لإمامته في باب الجرح والتعديل ومعرفة أحوال الرواة من الثقة والضعف والضبط وعدم لذا قسمه هذا التقسيم على هذا النحو الترتيب ينفعنا هذا عند التعارض ينفعنا عند التعارض ويدلنا كلام النسائي هذا أن أبا معاوية ليس هو في الدرجة الأولى كسفيان الثوري وشعبة ويحيى القطان مع أنه مشتهر أن أبا معاوية محمد بن خازم الضرير من أثبت الناس الأعمش لكنه والله أعلم قول لبعض الأئمة وليس على سبيل الاتفاق. بهذا نأتي إلى آخر ترجمة الإمام الأعمش رحمه الله تعالى في هذا اليوم وغدا إن شاء الله نرجع في دراستنا لكتاب شمائل النبي عليه الصلاة والسلام ونزهد النظر إلى ذاك الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.